أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل. فإذا الكلام في الفرع الأخير من فروعات الوحدة التشكيكية للوجود، وقلنا بأن الكلام في هذا الفرع يقع على عدة أمور. أولا، الأمر الأول الذي ذكرناه في معنى التخصص، وهناك بينا عدة أمور، وصلنا إلى التخصص في كلمات الشيخ الرئيس، والنتيجة التي توصلنا إليها من كلمات الشيخ الرئيس أن الشيخ الرئيس في بكل بساطة يريد أنه عندما يوجد لدينا مفهوم عام، العام على عمومه لا يتحقق في الخارج، فلابد أن يتخصص. إذا تخصص عرض له الوجود، فأمكن للخاص وللحصة الخاصة أن توجد في الوجود، فتوجد مشخصة، توجد شخصا من أشخاص هذا الأمر العام. هذا الذي ذكره في المباحثات، في التعليقات، في غيره من الكتب. فإذا كان لدينا مثلا مفهوم الإنسان العام، الإنسان معنى عام لا يتحصل خارجا، لابد أن يتخصص إنسان متولد في سنة كذا، مولود في مكان كذا، عدة خواص، هذه الخواص تجعله إنسانا خاصا، فيتخصص موجودا ما. هلا يتخصص موجودا ما بإضافة العلة إياه، يعني بإيجاد العلة إياه إلى آخره. الآن ننتقل إلى فترة وسيطة بين صدر المتألهين وابن سينا في بيان الكلام حول التخصص. لماذا؟ لأننا كما بينا في الدرس السابق، في أواخر الدرس السابق، أن صدر المتألهين، إذا نظرنا إلى حلقة صدر المتألهين في البحث عن تخصص الوجود، نتكلم أو نجده يتكلم عن تخصص الوجود، أما ابن سينا يتكلم عن تخصص المفاهيم العامة. فيوجد عند ابن سينا كلام حول تخصص الأمور العامة في أفرادها الخاصة، أما عند شيخ الرئيس، أما عند ابن ملا صدرة، فيوجد كلام عن تخصص الوجود. في هذه الفترة الوسيطة طرح كلام حول أن الوجود بأي شيء يتخصص، يعني قبل صدر المتألهين وبعد الشيخ الرئيس. هنا نجد شخصيتين أساسيتين في هذه الحقبة، شخصية متقدمة وشخصية متأخرة، يعني قريبة العهد إلى صدر المتألهين، وشخصية بعيدة العهد عن صدر المتألهين. هما شخصية بهمنيار والمعلم الثالث مير داماد، أستاذ صدر المتألهين. بالنسبة إلى هاتين الشخصيتين نجد أنهما نعم بدأ الكلام عندهم حول تخصص الوجود بماذا، وذكروا كلاما يتناسب مع القول بأصالة الماهية، فقالوا الوجود، عموم مفهوم الوجود ليس كعموم المفاهيم الماهوية كالإنسان والحيوان والفرس وغير ذلك. هذه الأمور العامة الماهوية نعم تتخصص بفرد خاص، بحصة خاصة منها خارجا، كالإنسان يتشخص ويتخصص في زيد. أما الوجود، قالوا هكذا، أما الوجود فتخصصه ليس بزيادة القيود عليه كما كان الأمر بالنسبة إلى بقية الماهيات، بل الوجود هو أمر انتزاعي، يعني يتخصص الإنسان في حصة خاصة هي زيد، فتوجد بإيجاد العلة إياها، بعد أن توجد ننتزع من هذه الحصة الخاصة التي وجدت، ننتزع وجود زيد. فإذا هذا الأمر الذي ذكروه صراحة، فلا وجود عندنا كما يقول بهمنيار ومير داماد، لا يوجد عندنا تخصص للوجود. نعم يوجد وجود خاص منتزع من إضافته إلى موضوعه، يعني يوجد حيوان خاص، إنسان خاص، هو زيد، وجد زيد بإيجاد العلة إياه، من إيجاد زيد أنتزع وجود زيد، لا أن الوجود أمر عام يتخصص بالمخصصات. واضح؟ هذا الذي يقوله. فمثلا لاحظ في كتاب التحصيل صفحة 570 يقول بهمنيار: الوجودات المعلولة كانت تتخصص بموضوعاتها أو بعللها. وأصرح منهما ذكره المير داماد في القبسات، يقول إن الوجود شرح الذات المتقررة وحكاية الهوية الواقعة. ثم يقول ولا يتحصص ولا يتكثر الوجود إلا بالإضافة إلى موضوعات متكثرة. يعني حصص الوجود، تخصصات وتكثرات الوجود هي بالإضافة إلى الموضوعات المتكثرة. وأيضا يقول الوجود ليس، هذا أصرح العبارات، يقول الوجود ليس إلا الموجودية المصدرية المنتزعة من الموجودات، ولا يتصور له فرد سوى الحصة، ولا يتحصص إلا بالإضافة إلى الموضوع لا قبل الإضافة. فإذن لا معنى عند أمير داماد وبهمنيار بتخصص الوجود، لا، التخصص يكون للمفاهيم المهوية العامة ثم ينتزع من هذا الوجود المتخصص مفهوم الوجود أو معنى الوجود أو وجود زيد. هذا عند هؤلاء. أما صدر المتألهين، لا، صدر المتألهين النظام الفلسفي كله تبدل عنده. يعني بعد أن قال بأصالة الوجود قال لا، في الحقيقة مفهوم الوجود، هذا المفهوم العام للوجود هو في الحقيقة مفهوم عام منتزع من الوجودات الأصيلة، ففي الحقيقة الوجود أصيل في الخارج، وبالتالي نحن عندما نسأل، هنا بدأ الكلام عنده، فنحن عندما نسأل عن تخصص الوجود بناء على أصالة الوجود التي نقول بها، نقول في الحقيقة بناء على أصالة الوجود نحن في الحقيقة في الخارج يوجد لدينا وجود أصيل، بغض النظر عن انتمائه إلى موضوع وإضافته إلى موضوع هو الماهيات، لا، بناء على أصالة الوجود يوجد حصص من الوجود، وجود أصيل، متن هو الوجود. فبناء عليه أول سؤال يطرح في الأذهان كما يقول صدر المتألهين أن هذه الوجودات الكثيرة بناء على أصالتها ما هو ملاك ومعيار الكثرة فيها، وكيف صار هذا وجود خاص وذاك وجود خاص. فإذا عند صدر المتألهين تحول البحث إلى الوجود الأصيل، يعني نحن لدينا وجود أصيل ومتكثر، لاحظ، وجود أصيل ومتكثر، فالبحث عن تخصص الوجود هو البحث عن بأي شيء تتكثر، ما هو ملاك تأثر هذه، تكثر هذه الوجودات الأصيلة. هنا بدأ الكلام. فإذا خلاصة الأمر عند صدر المتألهين أن البحث هو عن ملاك وأنحاء تكثر الوجودات الأصيلة، هذا غير موجود لا عند ابن سينا ولا عند ملا صدر ولا عند بهمنيار ومير داماد. فهذا البحث أولا متفرع على أصالة الوجود، ثانيا النقطة الثانية عند صدر المتألهين أن موضوع المسألة هنا هو بيان ملاك وسبب كثرة الموجودات بناء على أصالة الوجود، هذا محل البحث. ولذلك نجد أن صدر المتألهين في الشواهد الربوبية عنون هذا البحث بتميز الموجودات، أن الوجودات بأي شيء تتميز، وهذا الأمر في الحقيقة هو صريح كلمات حتى شراح الأسفار. يعني إذا راجعنا شيخ الجوادي في الرحيق المختوم ينبه بشكل صريح أن هذا البحث من بداية الفصل الخامس، هو الفصل الخامس من المرحلة الأولى في الأسفار في الجزء الأول في المجلد الأول الفصل الخامس، يقول الشيخ الجوادي في الرحيق المختوم في شرحه على الأسفار، يقول من البداية البحث هو عن تمايز الموجودات، ملاك تكثرها، سبب كثرة الوجودات، أنحاء تكثر الوجودات، كيف صار هذا وجود خاص وذاك وجود خاص آخر، ما هو أنحاء تخصص أن تصبح الوجودات خاصة، يعني تقول هذه حصة خاصة من الوجود وتلك حصة خاصة من الوجود، على أي أساس. وكما سنجد الآن إن شاء الله أنه الأمر يصبح أوضح، لأننا تارة نأخذ تخصص الموجودات بحسب المراتب، تارة بحسب الماهيات، يعني تقول الإنسان وجود خاص والفرس وجود خاص، تارة تقول لا، العلة وجود خاص والمعلول وجود خاص، يعني هو في نحو تميز الوجودات، تكثر الوجودات. والذي يشهد لهذا الأمر الذي يشهد لهذا الأمر أن المقصود من التخصص عند صدر المتألهين هو التميز وكون الشيء شيء حصة خاصة من الوجود، كون الشيء حصة خاصة من الوجود، هذا المراد من التخصص. يشهد لهذا الأمر قرينتان، يعني القرينة الأولى أن أحد أنحاء التخصص كما سيأتي هو التخصص بالماهيات كما سيأتي، سيأتي معنا إن شاء الله الآن أن أحد أنحاء التخصص هو التخصص بالماهيات، وبالتالي ليس الكلام عن التشخص، لأن عن صدر المتألهين التشخص لا يكون بالماهية. فإذا لا يمكن، لا ينبغي تفسير التخصص الذي ذكره صدر المتألهين والعلامة هنا بالتشخص، لأن التشخص عنده لا يكون إلا بالوجود، لا يكون بالماهية، والحال أنه ذكر أحد أنحاء التخصص التخصص بالماهية. فالمراد من التخصص هو معناه الآخر، ليس التشخص بل معنى بمعنى التميز وكون الشيء خاصا، يعني ما هو خصوصياته النفسية التي تجعله خاصا. القرينة الثانية، هذه قرينة مهمة جدا ومسألة مهمة، هي أن صدر المتألهين في الحقيقة ذكر هذا المبحث، وهذا أيضا من الأمور التي تفرق بين نهاية الحكمة والأسفار، ذكر صدر المتألهين هذا المبحث قبل الوحدة التشكيكية للوجود، قبل الوحدة التشكيكية للوجود، بخلاف العلامة الطباطبائي. العلامة جعل هذا الفرع من فروعات الوحدة التشكيكية للوجود، لكن طبعا لا نقول أن أحدهما اشتبه، بل يوجد فرق دقيق سنذكره في هذا التقسيم، يعني الفرق بين التقديم والتأخير. ولكن إذا راجعنا الأسفار نجد أن صدر المتألهين في الفصل الأول بدأ بقضية بداهة الوجود، ثم زيادة الوجود على الماهية، ثم الاشتراك، ثم ذكر أصالة الوجود، وذكر قبل الوحدة التشكيكية أن الوجود بماذا يتخصص. خب لي كيف ذكر التخصص أنحاء الوجود قبل الوحدة التشكيكية؟ السبب في ذلك أنه بعد أن تحقق أن الوجود أصيل، وتحقق أن الوجود كثير حقيقة، صار البحث هكذا، يعني صرنا أمام حقيقتين، أنه أن الوجود هو الأصيل والذي يمثل متن الواقع الخارجي هو الوجود، ويوجد كثرات، فإذا الكثرة ترجع إلى الوجود، والوجود هو الأصيل، فانفتح البحث أنه بأي شيء يتخصص هذه الكثرات الأصيلة للوجود. فالبحث هو عن ملاك التكثر، وهذا ما صرح به الشيخ الجوادي في الرحيق المختوم في أواخر إشارات الفصل الخامس، وحتى الشيخ حسن زاد آملي في تعليقاته على الأسفار قال تحقق في الفصل المتقدم أن مفهوم الوجود له حقيقة عينية، يعني أصيل. ففي هذا الفصل، فهو بعد فصل أصالة الوجود مباشرة شرع في فصل أن تخصص الوجود بماذا، يقول بعد أن تحقق أن الوجود أصيل فإنه في هذا الفصل يبحث أن تلك الحقيقة الأصيلة بماذا تتخصص حتى تتحقق الكثرة في الخارج. فأنت مثلا بناء على أصالة الماهية تقول المتحقق في الخارج هو الماهية، فتسأل سؤال، خب إذا كان الماهية هي الأصيلة، هذا الإنسان المفهوم العام كيف يتخصص زيد وبكر في الخارج؟ تقول بكل بساطة تخصص في الخارج بإضافة العوارض المفارقة، بأن زيد هو ابن فلان، بكر ابن فلان، هكذا تخصصت الإنسانية. الآن صدر المتألهين يقول الوجود له، المفهوم الوجود له مصداق أصيل، وهذا المصداق الأصيل متكثر، فيأتي السؤال بكل بداهة، هذه الكثرة إلى كيف تنتظم، ما هو ملاكها، فيأتي بحث بماذا يتخصص الوجود. هذا هو عمق طرح البحث. نعم، صدر المتألهين طرح هذا البحث كما قلنا قبل الوحدة التشكيكية، العلامة الطباطبائي طرحه كفرع من فروع الوحدة التشكيكية، وسنذكر إن شاء الله نقطة يعني في هذا المجال، وأنه لماذا العلامة ذكر هذا الأمر كفرع. هذا تمام الكلام إذن في الأمر الأول. في الأمر الأول ماذا تكلمنا؟ في الأمر الأول كنا قد عنونا الأمر الأول في هذا الفرع هو في معنى التخصص، فذهبنا تاريخيا لنرصد أولا التخصص عند الشيخ الرئيس، ثانيا التخصص عند الحقبة الوسيطة بين الشيخ الرئيس وملا صدرة، وأخذنا نموذج بهمنيار هو نموذج متأخر عن ملا صدرة أو عفوا متقدم على ملا صدرة، ومير دمد هو قريب العهد من ملا صدرة، ووجدنا معنى التخصص كيف تحول وصولا إلى صدر المتألين، فصار واضحا التخصص ما معنى. نأتي إلى الأمر الثاني. الأمر الثاني هو في الحقيقة المدعى في هذا الفرع، المدعى في هذا الفرع، وهو أنه كثرة الوجود كيف تكون، تخصص الوجود كيف يكون، تميز الوجودات، الوجودات المتمايزة كيف تكون. إذا رجعنا إلى الأسفار نجد أن الطرح في كتاب الأسفار يختلف عما هو موجود في نهاية الحكمة في بعض أبعاده. كيف؟ بالتصوير التالي. صدر المتألهين في هذا الفرع أو في هذا الفصل، فصل خامس من الجزء الأول، يقول تخصص الوجود بأحد أمور ثلاثة. الأمر الأول تخصص الوجود بنفس حقيقته، ثانيا تخصص الوجود بمراتبه شدة وضعفا، ثالثا تخصص الوجود بالموضوعات التي يضاف إليها. يعني بالماهيات كما سيتضح. ثم يقول صدر المتألهين أما تخصص الوجود بنفس حقيقته، يعني أقصد من نفس حقيقته الحقيقة، حقيقة الوجود بشرط لا، يعني بشرط عدمها، بشرط عدم غيرها عفوا، بشرط عدم غيرها، يعني الحقيقة الواجبية، واجب الوجود. بمعنى يقول صدر المتألهين أول تخصص، يعني يصبح لديك وجود خاص. كيف يصبح لديك وجود خاص؟ دون أي إضافة، دون أي إضافة، يعني محوضة الوجود، محوضة الوجود، بحث الوجود يقتضي تخصصا. ما هو تخصصه؟ حقيقة واجب الوجود، يعني الذي لا يشعر شفع عنه أي كمال. فتقول بكل بساطة، تقول الوجود بحقيقته بشرط لائية، الوجود بحقيقته المحض البحتة يقتضي يقتضي تخصصا. ما هو هذا التخصص؟ تخصصه بواجب الوجود. فواجب الوجود هو تخصص الوجود بحصة أو فرد إن صح التعبير، هو محض الوجود الذي لا يشوبه شيء. فإذا تخصصه بنفس حقيقته، مقصوده من نفس حقيقته الحقيقة بشرط لا، يعني بشرط عدم غيرها، يعني لا يخالطها شيء، يعني الحقيقة الواجبية التي هي محض الوجود. هذا أولا. ثم يقول بمراتبها شدة وضعفا، يعني المراتب الوجود التي هي تكون، يعني ترتقي من الكمال إلى النقص، يعني في السلسلة، سلسلة الوجود الأصيل. يعني هنا ننظر إلى الوجودات لا إلى الماهيات، نقول هذا وجود يشتمل على كمال أشد من هذا الوجود وهكذا. فإذا في التخصص الثاني تقول هذا وجود خاص وذاك وجود خاص، ولكن خصوصيته بأي ملاك أن هذا أضعف وهذا أشد مثلا. فهكذا تصبح التخصص. أما التخصص بالنحو الثاني هو التخصص بالإضافة إلى الماهيات، كأن تقول هذا وجود إنسان وذاك وجود فرس. بمعنى تقول هذا الوجود بأي شيء يفترق عن ذاك الوجود، تقول هذا وجود إنسان وذاك وجود فرس، فصارت الإضافة للماهيات هي سبب تخصص الوجودات. هذا الذي يذكره صدر المتألهين. ثم ينبه على قضية أخيرة صدر المتألهين، يقول إن النحوين الأولين من التخصص هما بالذات للوجود، يعني يعرضان بالذات للوجود الأصيل. يعني الوجود الأصيل بذاته يتخصص تخصصا واجبيا وتخصص بالمراتب. أما التخصص بالنحو الثاني حيث كان تخصصا بالماهية فكان تخصصا بالعرض والاعتبار. لماذا بالعرض والاعتبار؟ لأنك في النحو الثالث من التخصص تقول بسبب الماهية تكثر الوجود. هذا بسبب الماهية، ما في النهاية في الواقع الماهية هي التي بسبب الوجود، ولكن الآن تقول هذا الوجود صار غير هذا الوجود لأن ذاك إنسان وذاك فرس، فيقولون هذا بالاعتبار العقلي والتحليل العقلي وبالعرض لا بالذات. فالذي يلحق، فالتخصص الذي يلحق الوجود أولا وبالذات هو النحوين الأولين، ثاني هو تخصص يلحق بالعرض. واضح؟
يعني هو بالحقيقة تخصص الوجود.
أحسنت، ولكن بعرض الماهيات. هذا الذي يذكره صدر المتألهين في هذا الفصل. إذا جئنا إلى عبارته، كان طبعا أنا سأذكر عبارته بشكل مختصر. يقول صدر المتألهين في المجلد الأول صفحة 44، يقول وليعلم أن تخصص كل وجود إما بنفس حقيقته واحد أو بمرتبة من التقدم والتأخر والشدة والضعف، هذا اثنان، أو بنفس موضوعه، هذا ثلاثة. أنا يهمني أما تخصص الوجود بنفس حقيقته التامة الواجبية وبمراتبه، يعني التخصص الثاني، وبمراتبه في التقدم والتأخر والشدة والضعف والغنى والفقر، فإنما هو تخصص له بشؤونه الذاتية باعتبار نفس حقيقته البسيطة، يعني الوجود الأصيل. أما تخصصه بموضوعه، أعني بالماهية، لاحظ، المتصفة به، ففي اعتبار العقل إلى آخره. فإذا ثم يعبر العلامة الطبطبائي، يذكر العلامة الطبطبائي كلاما مهما في تعليقته على هذا المقطع، يقول المراد بنفس الحقيقة هي الحقيقة المأخوذة بشرط لا، التي هي أعلى مراتب التشكيك. هذا إذن الذي يذكره صدر المتألهين. ولكن عندما نأتي إلى نهاية الحكمة نجد أمرا آخر، نجد أن العلامة الطبطبائي ماذا قال؟ هذا التخصص في الأسفار، أما في النهاية قال العلامة أن التخصص إما بنفس الحقيقة وإما بالمراتب وإما بالموضوعات. التخصص بالمراتب وبالموضوعات واحد بين صدر المتألهين والعلامة، أما بنفس الحقيقة فلم يفسرها بالحقيقة الواجبية، بل فسرها بحقيقة الوجود الساري المنبسط. التي ثبت أنها حقيقة المشكل. فهنا ماذا يقول نفس الحقيقة؟ يقول يعني هذه الحقيقة الوجود التي هي سارية في كل المراتب التي ثبت أنها مشككة، يعني تقول أنت أن الوجود لما ثبت أنه حقيقة واحدة مشككة فله وحدة، فله تخصص بما هو حقيقة واحدة مشككة. هنا العلامة الطبطبائي هذا الذي يفسره بأنه تخصص بنفس الحقيقة، وبالتالي عندئذ يصبح التخصص بالمراتب يعم المرتبة الأعلى اللي هي مرتبة الواجب، تصبح التخصص بنفس الحقيقة هي التخصص بالحقيقة السارية، ولا تكون التخصص بنفس الحقيقة كما ذكر صدر المتألهين بنفس الحقيقة يعني بالمرتبة الواجبة. هذا يوجد فرق. طبعا ما ذكره صدر المتألهين صحيح، أن الحقيقة فعلا الحقيقة في الكلمات تطلق بمعنى محوضة الوجود، يعني واجب الوجود. وما قاله العلامة الطبطبائي صحيح، بأنه بناء على الوحدة التشكيكية للوجود فإن الوجود المنبسط الساري في المراتب كلها له وحدة خاصة أيضا، له تخصص. فبالتالي لا أقل نعم يوجد لدينا أربعة أنحاء من التخصص إذا ضممنا ما ذكره سطر المتألهين في الأسفار إلى ما ذكره العلامة طباطبائي في النهاية. ولكن لا بأس بأن نسأل لماذا صدر المتألهين لم يذكر التخصص بحقيقة الوجود الساري المنبسط؟ لماذا لم يذكر التخصص بحقيقة الوجود الساري المنبسط كما ذكره العلامة طباطبائي؟ في الحقيقة هذا توجيهه قد يكون له توجيها. التوجيه الأول هذا ما ذكره يعني بعض الأساتذة، سيد الزنبناه ذكره في درسه في درس الخارج، قال في الحقيقة لأن صدر المتألين بصدد الكلام عن أفراد الوجود، ففي الحقيقة هو يريد أن يتكلم عن تخصص أفراد الوجود، فقال أفراد الوجود إما الواجب إما المراتب إما الوجودات المضافة إلى الماهيات هكذا، هذا الذي ذكره. ولكن في الحقيقة يوجد بحث، يوجد سبب آخر طرأ على الذهن وأعتقد أنه سبب راجح، يعني هو أن صدر المتألهين طرح بحث تخصص الوجود قبل التشكيك، يعني قبل أن يثبت أن للوجود حقيقة منبسطة سارية، فلم يذكره من باب أنه لم يأتي بعد إلى الآن أوانه وإثباته. بينما العلامة الطباطبائي، وهذا هو الفرق الذي سأذكره هنا، أن العلامة الطباطبائي جعل هذا فرعا من فروع التشكيك، بينما صدر المتألهين جعل هذا الفصل مقدمة من مقدمات أو قبل التشكيك. الفرق الدقيق هنا أن من فروعات التشكيك إثبات أن للوجود بما هو حقيقة سارية منبسطة تخصصا، وهذا الذي لم يذكره صدر المتألهين قبل إثبات الوحدة التشكيكية. فعدم ذكر صدر المتألهين التخصص للوجود الساري المنبسط منطقي بحسب سير البحث، لأنه ذكر التخصص قبل إثبات التشكيك. بينما العلامة الطباطبائي، نعم العلامة الطباطبائي ذكر التخصص بحقيقة الوجود الساري المنبسط كفرع من فروع التشكيك، فلا يرد أولا على صدر المتألهين أنه لماذا لم يذكر هذا النحو من أنحاء التخصص، ولا يرد على العلامة الطباطبائي أنه كيف جعله فرعا مع أن صدر المتألهين قدمه على البحث التشكيك، إنما جعله فرعا لأنه جعل التخصص بنفس الحقيقة هو تخصص جديد بالتخصص بالمراتب السارية. صدر المتألهين كما قال الشيخ حسن زاد آملي، نقلت عنه أنه صدر المتألهين عندما وجد أن الوجود أصيل قال خب إذا كان الوجود أصيل فالتكثر الحاصل حقيقة في الخارج هو تكثر للوجود لا للماهيات، فما هو ملاك التكثر؟ إما ملاك الغنى والنقص كمال ونقص، إما ملاك الماهيات، إما ملاك واجب الوجود. يعني في الحقيقة يريد أن يبحث عن الضابطة لتكثر الوجود بعد أن ثبتت أصالته، بينما القائل بأصالة الماهية لا، يقول هذه الموجودات متكثرة بتكثر الماهيات، يعني عندي إنسان تمثل في زيد وبكر بسبب العوارض، هذا لا يمكن صدر المتألهين بعد أن أثبت أصالة الوجود أن يقبل به، لأنه عنده التخصص يعني ملاك تكثر الوجود لابد أن يرجع إلى الوجود، فبحث بحث تخصص الوجود قبل إثبات الوحدة التشكيكية. وكأن صدر المتألهين بعد أن أثبت أصالة الوجود يريد أن يجيب كيف يتكثر الوجود الذي أثبت أصالته، وهذا كما قلت ذكره الشيخ حسن زاد آملي، يعني عندما قال تحقق في الفصل المتقدم أن مفهوم الوجود له حقيقة عينية، ففي هذا الفصل أي في أن تخصص الوجود بماذا يبحث أن تلك الحقيقة بماذا تتخصص حتى تتحقق الكثرة في الخارج، يعني هذا سببه. وإلا هو مثلا لو نفى الكثرة في الخارج لا معنى للبحث عن الوحدة التشكيكية، الوحدة التشكيكية بعد أن نثبت أن هناك كثرة في الخارج وبعد أن نثبت أن هذه الكثرة في الخارج ترجع إلى الوجود، فنبحث عن الوحدة التشكيكية لكي نقول هذه الكثرة لها وحدة ما فتثبت الوحدة التشكيكية. خب بعد أن أثبت أن لها وحدة ما، هذه الوحدة ما هي التي أضافها العلامة الطباطبائي وهي وحدة الوجود الساري المنبسط. واضح؟ هذا تمام الكلام إذن بالنسبة إلى هذا الفرع. طبعا يوجد بحوث أخرى جيدة وجميلة ومن الجيد ذكرها، ولكن أعتقد أن هذا المقدار كاف جدا لهذا الفرع. قال العلامة الطباطبائي: الأمر السادس أن للوجود بما لحقيقته من السعة والانبساط تخصصا بحقيقته العينية البسيطة. هذا التخصص الأول. فإذا التخصص الأول هو التخصص الانبساطي، وهذا محل التفريع. وتخصصا بمرتبة من مراتبه المختلفة البسيطة التي يرجع ما به الامتياز إلى فيها إلى ما به الاشتراك، كما يقتضيه التشكيك في الوجود. هذا التخصص الثاني. وتخصصا بالماهيات المنبعثة عنه اللاحظ يعني الماهيات تخصصه، والحال أن الماهيات منبعثة عنه، فالتخصص هذا ليس تخصصا له تقدم بالحقيقة، بل تخصص متأخر حقيقة، فمتقدم مجازا. يعني هو يعني الماهيات متأخرة حقيقة عن الوجود، فكونها مميزة للوجود هو تميز غير حقيقي. لا أحسنت، ولكن القسم الثاني أزك تقصد التخصص بالمراتب؟ لا، التخصص بالمراتب هذا دون الماهية، التخصص بالمراتب الوجود الأصيل لشدة وضعف.
هو لأن الماهية مرجعها إلى الوجود منتزع من حد الوجود.
صحيح، ولكن أنت في النهاية تارة تقول هذا الوجود أشد من هذا الوجود، فالتكثر هو بشدة وضعف الوجود. تارة تقول هذا الوجود غاير ذاك الوجود لأنه إنسان. لاحظ الفرق بالتعبير. هذا لأنه إنسان، هذا التمايز بالماهيات، غير أن تقول هذا الوجود غاير ذاك الوجود لأنه مشتمل على كمالات وجودية أكثر. لا، لأنه إنسان في عين كون إنسانيته منبعث عنه، تعود أنت وتأخذ الإنسانية لتميزه عن غيره، هذا هو المقصود. وتخصصا بالماهيات المنبعثة عنه المحددة له، يعني لأنها حد الوجود. ثم قال: ومن المعلوم أن التخصص بأحد الوجهين الأولين لاحظ مما يلحقه بالذات، يلحق الوجود بالذات كما تقدم، وبالوجه الثالث مم أمر يعرضه بعرض الماهيات كما بين، بعرض الماهيات. هذا إذن تمام الكلام بالنسبة إلى الفصل السادس. بالنسبة إلى الأمر السادس وهو من فروعات الوجود، كان ببالنا أن ننهي هذا الفرع في يوم واحد يعني، ولكن تأخر الأمر، والحمد لله إلى هنا نكون يعني بتوفيق من الله قد أنهينا الفصل الثالث، وهو الوحدة التشكيكية، وحاولنا قدر المستطاع أن نذكر في الحقيقة كل ما يحتاجه الطالب من المفاهيم والقضايا التي يحتاجها في هذا المبحث. طبعا بعضها تمت الإشارة إليها على نحو الإشارة والتلميح والإجمال، ولكن في الحقيقة حاولنا قدر المستطاع أن نبين كل ما يمكن أن يقال في هذا المجال. بقي في المرحلة الأولى الفصل الرابع والفصل الخامس، وهي فصول تتعلق بالعدم، وهي من الفصول المهمة، بعض ما يقال فيها تقدم في مبحث نفس الأمر، وبعضها سيأتي في المرحلة الرابعة في الفصل الثامن من المرحلة الرابعة في أحكام الممتنعات، وبعضها سيأتي في أماكن أخرى إن شاء الله. غدا نحن نبدأ بالفصل الرابع، نفهرس الكلام في الفصل الرابع، ونشرع إن شاء الله بذكر بحث خاص حول أحكام العدم في الفلسفة، وهل تدخل في الفلسفة حقيقة أم هي بحث استطرادي، ونقوم بإعطاء نوع من الفهرسة لكل أبحاث العدم في كتاب النهاية. يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.